أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم تقرير الوجه الأول من وجوه ما أفاده صاحب الكفاية في جواب الشبهات الثلاث المنسوبة إلى ابن قبة ومن تبعه، وخلاصة ما أفاده في جواب الشبهتين الأوليين أنه في مورد جعل الحكم الظاهري لا توجد أحكام تكليفية لا في عرض ولا في طول الأحكام الواقعية، المجعول هو الحجية، وهي تستتبع المنجزية والمعذرية أمام العقل. وقد أوضحنا منطلق صاحب الكفاية العقل والعقلاء الذي يقضي بهذه المقالة، خصوصا على مبنى القائل بأن الدليل على حجية الأمارات ليس شيئا غير الارتكاز والسلوك العقلائي، فلا يكون هنالك أي تصرف من الشارع سوى أنه تبنى هذا الارتكاز والسلوك المذكور، وهو بحسب مراجعة الوجدان ليس سوى طريق يعتمد عقلائيا لإيصال الواقع في ظرف عدم وصوله الوجداني لا أكثر ولا أقل. فمعنى الإمضاء أي تبني ما عليه العقلاء من دون أي إضافة تشريعية. نعم، لا شك ولا ريب أن هذا الإمضاء والتبني يقضي بجعل حكم وضعي في المقام هو المعبر عنه بالحجية، لأن الجعل عندما ينسب إلى المولى لا يكون تأسيسيا بالضرورة، فيشمل الجعل الإمضائي. ثم أقر صاحب الكفاية لأن هذا المقدار الذي أجاب به ليس جوابا عن الشبهة الثالثة، وهي تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وأفاد أن هذا لا يلزم منه محذور، إذ نسلم أن الأمارة على تقدير خطأها للواقع في ظرف كان الواقع فيه جلب مصلحة كتكليف بالفعل أو دفع مفسدة كالنهي أو طلب الترك، فلا محالة علينا أن نسلم بأن الأمارة حينئذ تكون داعية في ظرف كونها حجة، داعية من قبل المولى إلى ترك ما يقتضي الحكم الواقعي فعله أو العكس، وحينئذ نتعبد بترك ما فيه مصلحة وفعل ما فيه مفسدة. هذه النتيجة لا نستطيع أن نكابر ونقول بأنها غير واقعة، لكن وقوعها لا يلزم منه محذور. إذا كان في جعل الطريق الذي لا سبيل لجعله إلا الجعل الكلي، لأنه لا مجال للاستفصال، وجعله مخصوصا بخصوص حال المطابقة للواقع، لأن المفروض أن الواقع المشكوك وجدانا يبقى كذلك في طول قيام الأمارة التي جعلت حجة. إذن فكيف لا يكون هنالك محذور؟ يقول: لوجود المصلحة الغالبة في هذا الجعل. وهذا الكلام وإن لم يوضحه لكنه لا تفسير له سوى أننا إذا أخذ ضياع الأحكام والملاكات الواقعية في ظرف الشك، يعني في ظرف لم تثبت فيه الأحكام وجدانا، نجد أنها مساحة كبيرة في الفقه، في دائرة الأحكام. وحيث إننا نعلم أن الطريق العقلاء المتبنى المنظر من قبل الشارع يصيب الواقع غالبا مع انتفاء تبني الاحتياط لأي سبب مو مهم الآن، فحينئذ تكون مصلحة تحصيل 70-80% من الأغراض والمصالح وتجنب المفاسد مصلحة غالبة في طرف الموارد التي تخطئ فيها الأمارة والتي لا تتجاوز في أقصى حالاتها 20% مثلا. وعليه فإذا جمعنا بين ضياع الأحكام والملاكات الواقعية في كثير منها وجدانا وعدم وجود طريق للكشف عنها سوى هذا الطريق العقلائي مع انتفاء الأمر بالاحتياط، فلا يوجد حينئذ على مستوى الغرض الصالح الحكيم سوى اعتماد الطريق الذي يحمل معه غلبة الإصابة للواقع ولو شأنه. ولا بد وأن يكون هذا هو المراد له رضوان الله تعالى عليه من وجود المصلحة الغالبة، لا ما ربما يتراءى من بعض الكلمات من دعوى وجود مصلحة على مستوى المتعلق، إذ هذا لا يتبنى صاحب الكفاية خصوصا في هذا الوجه، إذ لا يتبنى جعل الحكم من أساسه في مورد التعبد بالطرق أو تبني سلوك العقلاء في مورد الكشف عن الواقع بالطريق الناقص الكشف. جيد. وقد اكتفى هنا بإجمال الكلام رضوان الله عليه، وهذا شيء من تفصيله. هذا أيضا مش تحميل يا أخوان، ما أقوله ليس تحميل على كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لما قال بأنه الطرق هي طرق ذاتية الشرع ما تصرف فيها بشيء سوى أنه تبناها، يعني اكتفى منك باعتماد الظن القوي الأماري في كشف النقاب عن أحكامه الشرعية الواقعية، وهو لا يستتبع شيئا، ثم بيقول لك في التعبد بهذا مصلحة غالبة على تفويت مصلحة أو إلقاء في مفسدة الواقع. لا ينبغي أن يكون قصده شيئا غير هذا الذي ذكرناه. لا نتوقع يعني إذا في شيء آخر فليقف. جاي إذا كان الأمر كذلك فصاحب الكفاية لا يقول في مورد جعل الحجية للأمارة بجعل أحكام تكليفية أبدا. هذا بيولد سؤال واضح أن الحكم غير الدابع من ملاك في متعلقه ولا يستتبع حكما تكليفيا بعثيا أو زجريا لا يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز والتعذير. هذا تساؤل مشروع حتما صاحب الكفاية سأله لنفسه. يعني من أين يتولد حكم العقل بالتنجيز والتعذير بإزائه ما دام لا يوجد ملاك ولا توجد إرادة؟ بعبارة أوضح الخطاب ليس موضوعا لحكم العقل بالتنجيز والتعذير. المنكشف بالخطاب وهو جعل الفعل على ذمة المكلف هو الذي يدخل في دائرة حكم العقل بالتنجيز والتعذير، والمفروض أنه تابع للملاك، والمفروض أن الحكم الظاهري عاري من كل هذا، إذ لا يوجد سوى الحكم الوضعي الحجية، لا يوجد حكم تكليفي. هذا الكلام صاحب الكفاية من حقه أن يجيب عليه فيقول عليكم السلام إن المنجز بحكم العقل هو نفس الحكم الواقعي، وهذا قاله في أثناء كلامه لكن بشكل وجيز. المنجز هو نفس الحكم الواقعي على تقدير الإصابة وعلى تقدير الخطأ يكون الإنسان منقادا إن تبع الأمارة وإن خالفها يكون متجريا، سواء كان المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق، وعند صاحب الكفاية لا يستحق العقاب. جيد، ولا شيء متجري لأنه خالف حجة فعلية بس. هذا يعني ملاك التجري موجود فيه. شو منا بالمثال الشائع؟ المثال الشائع للتجري هو ما لو شرب المرء، هنا لم يعصي وهناك لم يعصي، نفس الملاك. يعني إذا كان يعاقب الإنسان على القبح الشائع فهو موجود في الحالين. جيد، إذا ثبتت عنده الحجية بحكم الفرض، وهذا محل الكلام. فيكون المنجز المدخل لكون الفعل على ذمة المكلف هو نفس الحكم الواقعي ونفس الإرادة المولوية المتضمنة فيه، لا شيء آخر. طيب إذا قال صاحب الكفاية هذا الكلام قد يوجد ثانية يعلق عليه، بأن المكلف يعلم أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، ويعلم أنها على تقدير الخطأ لا تحمل حكما تكليفيا داعيا للانبعاث، وكل مورد دلت الأمارة فيه على شيء يتطرق فيه الاحتمالات، يعني احتمال وجود الحكم الواقع التكليف المطابق لمؤدى الأمارة واحتمال عدم وجوده، وحيث إن الأول هو الذي يدخل في دائرة حق الطاعة وقاعدة شكر المنعم للمولى دون الثاني، فالمورد لا يحرز العاقل أنه من الموارد التي لابد من الإطاعة فيها. وإذا لم يحرز فلا يوجد داعوية حينئذ لهذه الأمر، ما لم نحرز أنها مطابقة للواقع، ولن نحرز لأنه لا طريق لنا غيرها. فهكذا حجية لا يمكن أن تكون لها دعوية حينئذ. إيه، بس أنا الأمارة إما مؤدية للواقع وإما مخطئة للواقع. على الأول توجد لها دعوية عقلية، على الثاني لا توجد. إذا موضوع حكم العقل لم نحرزه. ها إذا بدك ترجع نفس الحجية، نفس الحجية ما إلها دعوية، حكم واضحي. ها ينجز الواقع، هي ينجز الواقع. أنا ما أدري أن الواقع هو الواصل إلي الآن. يعني هو تجري أو إطاعة، واحد من اثنين. ما لم أحرز أنه إطاعة فلا يتم موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأنه ما في حكم تكليفي إلا الواقع بس. جيد، إلا أن يقال حتى في مر التجربة توجد دعوية حقيقة، مع أن دعوية حقيقية لا توجد على تقدير القطع. جيد، هذا الكلام كيف يمكن التعليق عليه؟ يعني أن موضوع حكم العقل بلزوم الانبعاث غير تام في مورد لم يجعل فيه إلا الحجية، لا يوجد إلا حكم واقعي فقط. وأنا لا أدري أن الأمارة مصيبة لحكم واقعي أو غير مصيبة، فيصبح من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه على وزانه يعني. فما هو الداعي؟ ولعل هذا هو مراد المحقق صاحب المنطقة من كلامه. هذا الكلام يا إخوان أيضا يمكن لصاحب الكفاية أن يجيب عليه، بأننا لو كنا وخصوص الباعثية والدعوية للحكم الواقعي بما هو هو، فنستطيع أن نقول بأنه أمام العقل لا يوجد انبعاث إلا إذا أحرزنا الواقع. لكن معنى الحجية وإن كانت حكما وضعيا، تعبد تولد في الحقيقة تعبد المكلف بامتثال الحكم الواقعي في مقام تعدد الاحتمال بالقدر الذي أدت إليه الأمارة، بعبارة أوضح معنى هذه الحجية حينئذ التنجيز لمؤديات الأمارات تنجيزا ثانويا لمجرد احتمال إصابة مؤدى الأمارة للواقع. وهذه توسعة لمنجزية الأحكام التكليفية الواقعية أفادها جعل الحجية للأمر. طيب إن قيل هذا يعني أن الحكم الوضعي استتبع في المقام حكما تكليفيا،
وهذا هو الجواب الثاني لصاحب الكفاية. ونحن لازلنا في الجواب الأول،
المفروض أنه يتبنى الجواب الأول. هذا الكلام يمكن لصاحب الكفاية أن يدعي مصادرة في المقالة يفيد فيها عند نفسه ما يقتضيه الحكم الواقعي من تنجز، قد توسع مقتضيه عقلا في ظرف ضياع الأحكام بعد أن أثبت المولى اعتماده الطرق المؤدية إليه نوعا، وبعد أن جعلها حجة، وهذا لا يستدعي الالتزام بجعل أحكام تكليفية طبقا لمؤديات الإمارات تسمى بالأحكام الظاهرية في طول جعل الأحكام الواقعية، بل يمكن للعاقل أن يتعقل أن المولى قد احتاط لبلاكاته وإراداته الإلزامية في مورد الأحكام الواقعية بالاحتجاج على المكلف بالعمل على طبق مؤديات الأمارات مع عدم وجود أي ملاك أو إرادة أو داعي للمولى غير نفس الملاك والإرادة والداعي لنفس الحكم الواقعي، فتكون الحجية موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز طبقا لهذه الفذلكة.
شو المشكلة؟
بل لابد من الالتزام بهذا المعنى حتى على مبنى القائل بتتميم الكشف أو الوسطية في الإثبات أو العلمية أو الطريقية، لأن هذه الألفاظ لا تغير من واقع ومحتوى المطلب شيئا، أي أن ما ذهب إليه المحقق النعيمي من أن جعل الحجية لا يصلح موضوعا لحكم العقل مخرجا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن جعل المنجزية مباشرة يستلزم الدور لأنه لن يكون له قيمة إلا إذا استتبع الحجية، والحجية لا يلزم الالتزام بها إلا إذا استتبعت المنجزية، وهذا كلام المحقق الأصفهاني، فلا محيص لنا عن الالتزام بأن المجعول هو مفهوم الحجية والوسطية في الإثبات. أقول الواقع الوجداني لم ينقلب عما هو عليه بجعل أي أمر، لازلنا شاكين في الحكم الواقع، لأنه إذا انقلب الشاك لم يعرف حكم ظاهر أصلا صار خلف. فسواء كان لسان الجعل علمية أو كان طريقية أو كان وسطية في الإثبات، أيا كان لسان الجعل فهو ليس سوى مخرج تعبدي عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها، فلا محيص إلا عن الالتزام بأحد خيارين، إما القول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تستدعي أكثر من مطلق وصول بيان ولو بيان الاهتمام من قبل المولى، وهذا التخصص. وإما بأن نقول بأن المراد البيان الواقعي، قبح العقاب بلا وصول البيان الواقعي يعني الوصول التام، لكن حكم العقل بالقبح معلق على عدم بيان اهتمام المولى. أكثر من الخيارين لا يوجد أبدا. ومعه أقول، سواء قلنا بالعلمية أو قلنا بالطريقية أو قلنا بالواسطة في الإثبات، الواقع لا ينقلب عمه عليه من دون القول بتعليقية الحكم العقلي في قبح العقاب بلا بيان على إبراز اهتمام الشارع ولو بلسان جعل الحجية خير إن شاء الله، أو بالقول بأن البيان أعم من البيان الواقعي والبيان الاهتمامي اللي هو مضمون الحجية، فلا محالة يوجد تنافي إن لم نقل بأحد هذين التخريجين بين جعل الحكم الواقعي والإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من طرف، وبين الإيمان بحجية الحكم الظاهري من الطرف المقابل. ولذا فما أفاده المحقق النائيني من الإشكال على صاحب الكفاية من أن جعل الحجية لا يكفي لأنه يصادم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل عليك أن تلتزم بالتصرف الموضوعي في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أقول التصرف الموضوعي في أحكام العاقل بعد أن كان عالم الثبوت فيها وعالم الإثبات واحدا لا يعني سوى الإيمان بأن الحكم العقلي من البداية معلق. وإذا آمنا بتعليقيته فحينئذ لا نحتاج بالضرورة إلى التصرف الموضوعي، يكفي أن يبرز المولى اهتمامه بأي لسان كان. وبهذا يتضح الجواب أيضا على ما أفاده المحقق الإصفهاني. يبقى كلمة ترد على المحقق الإصفهاني، أنه يظهر من كلامه أنه نسب إلى صاحب الكفاية أن المجعول ابتداء هو المنجزية، وقال لا معنى لها إن لم تستتبع الحجية، والحجية تستتبع منجزية لأنها موضوع لحكم العقل بالتنجس، فالمنجزية الأولى جعل شرعي، منجزية بدون حجية لا معنى لها، لأنه أي تعبد شرعي بده يكون له حجية شرعية من قبل الشارع، إذا حجة من قبل الشارع دخل في ميقات حكم العقل بلزوم الامتثال وهو التعبير الآخر عن التنجس، فيلزم الدور. قلنا أولا بأن صاحب الكفاية لم يقل هذا المعنى، بالأمس قرأنا عبارته صريحة، قال المجعول هو الحجية وهو يستتبع منجزية على تقدير الإصابة ومعذرية على تقدير الخطأ، صريح في أن المجعول ابتداء هو الحجية من قبل المولى يعني التبني المولوي. هو هون واضح في البحث، هو عنده هنا وهناك، بس هون واضح أنه يريد الوسطية في الإثبات، يعني نفس كلام محمد الإصفهاني، هون واضح نحن عم نحكم من الوجه الأول، وفي الوجه الأول كلامه صريح. شو هو صريح العبارة هكذا، هون هذه عبارة الكفاية، قال إنما هو بجعل حجيته أي الطريق والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق يعني متعلقات، بل إنما تكون موجبة أي الحجية لتنجز التكليف به إذا أصاب صحة الاعتذار به لا إذا أخطأ. شو يعني؟ بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف، يعني يتم موضوع حكم العقل بجعل الحجية. فالحجية هنا لا بد وأن نقول بأن المقصود منها الوسطية في الإثبات بلا شك ولا ريب.
بهذا المعنى.
طيب إذا كان الأمر كذلك فجيد. ثانيا يرد على المحقق الإصفهاني أننا لو سلمنا أن صاحب الكفاية يقول بجعل التنجيز، التنجيز المجعول من قبل الشارع غير التنجيز الذي يكون تم موضوعه عقلا فحكم به العقل فلا يلزم الدور،
تصبح هناك تنجيز غير هذا التنجيز. شبه في اللفظ
أنا ضعت جعل المنجزية، يعني وجه آخر للقول بجعل الحجية. حكم العقل بالتنجز استقلال عقلي ولا يستطيع حكما شرعيا فلا يلزم الدور. من وين يأتي الدور؟ يعني جعلت هذا على ذمة المكلف، المكلف يعرف أني مولى وجعلت على ذمته فيحكم عقله بالتنجز، هذا حكم شرعي ذاك حكم عقلي، وذاك حكم عقلي حكم عقلي في باب الطاعة لا يستطيع حكما شرعيا. لا لا التنجيز الشرعي يعني أن هذا مورد اهتمامي وأجعله على ذمتك فيحكم عقلي، أي مورد اهتمامي يعني إذا أدى إلى ما يقتضي العقاب فهو يقتضي العقاب، لكن إذا أصاب إذا أخطأ لا، لأنه لا يؤمن بالعقاب في حالات التجر كما هو واضح.
المهم هذا التنجيز الشارع يعني أنه عاقل
أي.
لأن هيك شيء يعني
الشارع
النصان والله هذا الذي يحكم به هو العقل.
لا شوف هو في الحقيقة جعلهم للموضوع حينئذ مش تنجيز، تنجيز من طرف المولى بما هو مولى يعني جعله على ذمتك أنت، عقلك لابد وأن يدرك أن ما جعله على ذمتك يحكم العقل بلزوم الامتثال.
وضع موضوع التنجيز
إيه هو سأعبر عنه تنجيز صاحب نهاية الدراية، أقول لو عبرنا عنه بالتنجيز صاحب الكفاية ما عبر عنه بالتنجيز،
رجع عن الحجية بعد التنجيز موضوع صار الحجية
أحسن، بيقول تنجيز بدون حجية بقى إلى معنى
إيه فرجع عن الحجية والحجية
تستتبع تنجيز عقلي ذاك الوقت
صحيح.
ما إلى معنى هذا الكلام، لكن قلت لو تنزلنا وقلنا بأن صاحب الكفاية يريده لا يلزم دور لأداء التنجيز الأول غير التنجيز الثاني. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.